بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الإجماع عند الإمامية. عرفنا مما سبق ومما تقدم أن العصمة لأهلها وما عداهم لا عصمة لهم، وأن إجماع كان من كان، إجماع الناس، إجماع الأمة، إجماع العلماء، لا يسمن ولا يغني في مقام إثبات الحكم الشرعي الإلهي إلا أن يكون كاشفا عن رأي من له العصمة. هذا تقدم. أيضا قلنا الإجماع إن كان كاشفا عن رأي المعصوم فهو حجة، ونبهنا على أنه حتى لو قلنا بحجيته لا يعد دليلا مستقلا في مقابل السنة الشريفة، بل يكون ماذا؟ كاشفا عنها. ويكون حال الإجماع حال الأخبار الحاكية عن السنة. السنة هي الدليل، الإجماع والأخبار كواشف عن السنة لا غير. فعندما نقول الإجماع حجة، خبر الواحد حجة، الأخبار المتواترة حجة، هذا كله لأجل أنها ماذا؟ كواشف عن السنة التي هي الدليل. نعم، إذا كان يعني المثال اللي هو جاب المصنف نذكره، الخبر المتواتر كاشف صحيح، لكنه يورث العلم بالسنة. الإجماع كاشف يورث العلم بالسنة، هذا علم وجداني، لكن خبر الواحد كاشف لكن يورث العلم التعبدي بالسنة، هذا أيضا نبهنا عليه. المصنف فرق بين الخبر المتواتر والإجماع بهذا التفريق، قال أن الخبر ينقل لنا الألفاظ الصادرة من المعصوم، فإذا كان الخبر متواتر يحصل لنا العلم بصدور هذه الألفاظ بعينها من المعصوم، وأما الإجماع فهو يكشف عن رأي المعصوم. إنزين، ولا يثبت بالإجماع الألفاظ والكلمات التي صدرت عن المعصوم عندما كان بصدد بيان الحكم أو الواقع. هذا التفريق إنما لأجل أن نعرف السر بين اصطلاحين. عندنا اصطلاحين مر علينا في باب العام والخاص، والآن سنعود إليهما على نحو العجالة. الاصطلاح الأول الدليل اللبي، والاصطلاح الآخر الدليل اللفظي. فرق المصنف بين الخبر المتواتر وبين الإجماع كي يتضح السر في إطلاق مصطلح الدليل اللبي الذي يطلق على الإجماع وعلى الدليل العقلي، في مقابل إطلاق مصطلح الدليل اللفظي الذي يطلق على الأخبار. لماذا نسمي أو نصطلح على الإجماع بالدليل اللبي وعلى الأخبار بالدليل اللفظي؟ لأن قلنا بأن الإجماع يكشف عن رأي المعصوم، الأخبار تكشف عن الألفاظ الصادرة من المعصوم. ونحن ماذا نريد من اللفظ؟ اللفظ ماذا نريد منه؟ لا نريد منه شيئا، نريد الوصول إلى اللب وهو الرأي، رأي المعصوم. فإذا يتبين لنا بأن الأخبار عندما أطلق عليها دليل لفظي يعني هي لا توصل إلى اللب المباشرة، وإنما بتوسط الألفاظ الصادرة من المعصوم، والإجماع يعطينا اللب المباشرة من دون توسط شيء، فلهذا يسمى الإجماع دليل لبي والأخبار دليل لفظي. طيب، في مبحث العام والخاص المصنف رحمه الله تعرض لبيان ثمرة الفرق بين الدليل اللفظي والدليل اللبي. هناك قال إن الفرق يظهر في مسألة التمسك بالعام بالشبهة المصداقية، هذا كله تقدم ولا بأس أن نذكر به من باب الذكرى. نتعرض للشبهة المصداقية ونبين كي يتضح الحال في المقام. قال المصنف فيما سبق أن الشبهة المصداقية، ما هي الشبهة المصداقية؟ أولا، الشبهة المصداقية تكون في فرض الشك في دخول فرد من أفراد ما ينطبق عليه العام في المخصص. يعني هذا الفرد أحرز عنوان العام، لكنه نشك أيضا هو أحرز عنوان المخصص أم لا، مع كون المخصص لا إجمال فيه. واضح الإجمال وين؟ الإجمال هو في نفس المصداق، لا ندري أن هذا الفرد اتصف بعنوان الخاص فيخرج عن حكم العام، أم لم يتصف بعنوان الخاص فيكون مشمولا بحكم العام. يعني في الواقع لدينا حجتين، عام وخاص، ولدينا فرد مردد مشكوك اتصافه بعنوان الخاص وهو معنون بعنوان العام. لا نعلم أنه من أفراد العام أم من أفراد الخاص. إذا تذكرون المثال الذي كان واضح فيما سبق، قوله لعن الله بني فلان قاطبة، هذا عام شامل لجميع أفراد بني فلان. عندنا مخصص، هذا المخصص خلنا نفرض مخصص لبي، وهو أنه قام الإجماع على حرمة لعن المؤمن. طبعا لا نقاش في المثال، لا تقول لي لا هذا مو إجماع، هناك دليل لفظي على حرمة لعن المؤمن وأن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة وهكذا. لا، أنت لا تناقش في المثال لأنه فقط لبيان المطلب. لدينا عام لعن الله بني فلان قاطبة، لو فرضنا أن دليل حرمة لعن المؤمن الإجماع، هذا خاص وهو مخصص لبي. إنزين، لو كان هناك فرد من بني فلان يعني أحرز عنوان العام لكنه مشكوك الإيمان، لا نعلم أنه أحرز عنوان الخاص أيضا أم لا، هذا هو الفرد المردد الذي قلنا بأنه يكون داخلا في العام أم يكون داخلا في الخاص. بمعنى لو لم يكن مؤمنا فيجوز لعنه باعتبار أن العام يقول لعن الله بني فلان قاطبة من دون استثناء، وإذا كان مؤمنا يحرم لعنه. فهل يجوز التمسك بالعام في هذه الشبهة المصداقية فنحكم، يعني عندما شككنا في هذا الفرد المردد الاتصاف بعنوان الخاص نذهب ونتمسك بالعام ونقول ماذا؟ نقول أنه لعن الله بني فلان قاطبة وهذا من بني فلان فيجوز لعنه. زين، فبالتالي يمكن ذلك أم لا؟ الشيخ الأنصاري فيما سبق ذكرنا إلى أنه فرق بينما إذا كان المخصص لفظيا وما إذا كان لبيا، وقال بعدم جواز التمسك بالعام فيما إذا كان المخصص لفظيا، وبجواز التمسك بالعام فيما إذا كان المخصص لبيا. وهذا مورد، إذا سئلتم هل هناك مورد لجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، قولوا نعم بناء على رأي الشيخ الأنصاري، إذا كان المخصص لبي كالإجماع زين فحينئذ يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا من باب التذكير بالمطالب السابقة، إن شاء الله تراجعون مبحث الخاص والعام والخاص، هناك كلام قد أشرنا إليه مفصلا. الحاصل حجية الإجماع عند الإمامية ملاكها ما هو؟ الكشف عن رأي المعصوم. إنزين، إذا كان هذا الملاك راح يتضح لنا بأنه يعني الملاك ما هو الكشف عن رأي المعصوم، هذا يوضح لنا شيء وهو أن الإمامية لم يقولوا بلزوم اتفاق الجميع، أصلا لم يلحظوا هذه الجهة عند تعريفهم للإجماع في الاصطلاح. لاحظوا أي جهة؟ جهة الكشف وعدم الكشف. حتى لو واحد ادعى الإجماع وحصل منه العلم برأي المعصوم، هذا عند الإمامية حجة. يعني إذن الملاحظ جهة الكشف لا جهة اتفاق الجميع، سواء اتفق الجميع أم البعض. هذا البعض كانوا مثلا على حد من الكثرة أم كانوا على حد من القلة، لا عبرة بإجماعهم إلا أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم. المصنف رحمه الله نقل كلمات جمع من العلماء الصريحة في هذا المعنى، سنذكرها إن شاء الله في التطبيق. لكن هنا لابد أن نتوقف. الإجماع عندما تقول إجماع وتلقي هذه الكلمة للعرف، العرف ماذا يفهم من هذه الكلمة؟ اتفاق الجميع والكل، مو اتفاق البعض. يعني الظاهر من كلمة الإجماع بحسب الفهم العرفي هو اتفاق الجميع. يعني الآن لو قلت أن مثلا انفضت الجلسة بالإجماع، الناس شنو يفهمون؟ يفهمون كل من كان، جميع من كان في هذه الجلسة قد اتفقوا على رأي واحد. وإذا جاء شخص قال لا، أنه مرادنا من الإجماع مثلا أن احنا كنا في الغرفة 10 اللي اتفقنا احنا 6، يقولون هذا مو إجماع، 4 خالفوكم. فبالتالي هذه الكلمة بحسب المتفاهم العرفي تدل على ماذا؟ على اتفاق الجميع. من هنا شوفوا، من هنا هناك مسلك لدى الإمامية أوجبوا إحراز اتفاق الجميع. يعني على هذا المسلك الإجماع المصطلح عندهم هو اتفاق جميع العلماء. زين، إذا كان هكذا فلماذا الكتب قد طفحت بإجماعات مع أن هذه الإجماعات ليس إجماع أنه الجميع، إجماع مثلا مجموعة من العلماء؟ يقول المصنف هذا المسلك الذي ظهر بعد ذلك، وإن كان هو من باب التجوز والمسامحة، يعني حطوا بالكم، رجع المقدمتين حتى يتضح الحال. إذن نرجع مرة أخرى، الإجماع بحسب الفهم العرفي هو اتفاق الجميع. من هنا بعض علماء الإمامية أوجبوا إحراز اتفاق الجميع. على هذا المسلك يكون إطلاق الإجماع على اتفاق بعض العلماء ماذا؟ مجاز، يعني تجوز ومسامحة. المصنف يقول هذا الإطلاق المجازي شاع وكثر كثرة أوجب التحول المجاز إلى حقيقة وانقلاب الحقيقة إلى مجاز عند علماء الإمامية وفي كتبهم. عندك مثال آخر؟ نعم، مثال الصلاة والدعاء. الصلاة تطلق على الدعاء، لكن باعتبار أن المسلمين كانوا يصلون 5 فروض في اليوم، زين، حتى أن الآية القرآنية أتت بمعنى الدعاء، صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني بمعنى ادعوا لهم، زين، أتت كلمة الصلاة بمعنى الدعاء. ثم من كثرة الاستعمال في شنو؟ في المعنى المجازي وهو الصلاة المعهودة، زين، انقلب المجاز إلى حقيقة وانقلبت الحقيقة إلى مجاز. الآن لو تقول صلاة، لا أحد من المسلمين ينتقل ذهنه إلى الدعاء، بل أقطع أنا بأن جميع المسلمين عندما تقول صلوا راح يذهبون ويصلون الصلاة المعهودة. خلاصة الكلام، صار تعريف الإجماع في الاصطلاح عند الإمامية هو اتفاق يكشف عن رأي المعصوم. هذا الاتفاق صدر من الجميع، صدر من البعض، هذه الجهة غير ملحوظة عند الإمامية. الجهة الملحوظة عند الإمامية الكشف وعدم الكشف، فإن كان كاشفا فبها ونعمت وهو حجة، وإن لم يكن فلا قيمة له. إلى هنا تبين لنا المراد من الإجماع عند الإمامية، وتبين لنا أن الملاك في حجية الإجماع عند الإمامية الكشف عن رأي المعصوم. هنا سؤال، طيب أنتم الإمامية تقولون بأن الإجماع حجة إذا كشف عن رأي المعصوم وأورث العلم، شلون نستكشف إحنا أنه هذه الجهة؟ يعني كيف يستكشف رأي المعصوم على نحو القطع والجزم من الإجماع؟ هذه الجهة مهمة. العلماء ذكروا طرق كثيرة، لعله المحقق الشيخ التستري رحمه الله في كتابه كشف القناع عن وجه حجية الإجماع عدد المسالك اللي ذكروها علماء الإمامية. أهم هذه المسالك هي مسالك أربعة أو طرق أربعة. الطريق الأول عبروا عنه بالطريق الحسي أو الإجماع الحسي، وأيضا أسموه بالإجماع التضمني، لكن هو مشتهر بالإجماع الدخولي. راح تشوفون في الكتب الاستدلالية، إنزين، في أصول الفقه البعض يعبر أو كثيرا ما يعبر عنه بالإجماع الدخولي، واسمه معه يعني أن الإمام داخل في المجمعين. هذه طريقة ذكرها قدماء الأصحاب، اختارها السيد المرتضى وجمع من العلماء. كيف نصور هذا الإجماع التضمني أو الإجماع الدخولي أو الإجماع الحسي؟ كيف نصور هذا الإجماع؟ يعني كيف أنه نستكشف رأي المعصوم؟ نقول أنه تارة العالم يتتبع بنفسه أقوال العلماء، يذهب إليهم يسمع آراءهم في المسألة، عند مسألة واحدة يتبع آراء العلماء، يستقصي الآراء بنفسه. فعادة هذا النوع من الاستقصاء يستلزم أنه قد يسأل عالم يعرفه من هو باسمه وشخصه، هذا نصطلح عليه معلوم النسب، هذا العالم الذي سأله، العالم الذي يتتبع، سأل شخص معلوم النسب. شنو معلوم النسب؟ يعني معروف، مثل ما تقول أنه السيد الخوئي، معروف أنه السيد الخوئي أبو القاسم الخوئي ابن فلان من العلماء، وهو من علماء أنه النجف الأشرف. ليش إحنا نتحدث بهذا؟ حتى ماذا؟ حتى نريد أن نقول بأنه معلوم هو ليس هو الإمام المعصوم. وأخرى، هذا العالم المتتبع يرى عالم من العلماء وقد بيّن المسألة له بشكل من البيان الذي يدل على علمه وأنه خريت العلم والصناعة، لكنه لم يسأل عن اسمه ولا يعرفه بشخصه ولا يعرف عنه شيئا، هذا نصطلح عليه مجهول النسب. إذن خلي يكون في معلومكم هذه هذا الاصطلاح الأول والثاني سيتكرر كثيرا. ما هو معلوم النسب؟ هو العالم الذي نعرفه أنه عالم ولا يحتمل أن يكون الإمام صاحب العصر. ومجهول النسب هو العالم الذي نعلم أنه عالم لكن يحتمل أن يكون هو الإمام صاحب العصر روحي له الفداء. فإذا هذا العالم يتتبع ويستقصي فيحصل له العلم، لأن شنو سأل كثير من العلماء، منهم من هو معلوم النسب ومنهم من هو مجهول النسب، فيحصل له العلم بأن الإمام من جملة المجمعين، يعني من جملة من سألهم عن هذه المسألة، وبهذا الطريق يستكشف رأي الإمام عليه السلام أو كما قلنا رأي المعصوم عليه السلام. هذه طريقة. طريقة أخرى لا، هو يحصل الإجماع بالأخبار المتواترة عن رأي العلماء في المسألة، فينقل له مثلا علماء حلب الإمامية قد اتفقوا على الحكم الفلاني في المسألة الفلانية، ثم ينقل له بأن علماء البحرين الإمامية قد اتفقوا على عين الحكم في نفس المسألة ووافقوا علماء حلب مثلا، وعلماء اليمن الإمامية قد ذهبوا أيضا إلى ما ذهب إليه أنه علماء حلب وعلماء البحرين وهكذا. زين، هنا هذا حصل الإجماع لكن بالأخبار المتواترة عن رأي العلماء في هذه المسألة. زين، طيب، وطبعا بين هؤلاء العلماء من هو معلوم النسب وبينهم من هو مجهول النسب. الآن شلون تبي تصور؟ أنا أعرف علماء البحرين بس مو كلهم، أعرف قسم من علماء البحرين والقسم الآخر مجهول، فيقال لي أن علماء البحرين قد أجمعوا، فإذن لأن بينهم من هو معلوم النسب ومن هو مجهول النسب يحصل لي العلم بدخول المعصوم في ضمن مجمعين. طيب، أصحاب هذا الطريق قد نبهوا على أمرين. الأمر الأول، إذا كان هناك مخالف وكان معلوم النسب بعد أنه مخالفة تقدح؟ لا، ما تقدح، لأنه الملاك هو رأي المعصوم. لنفرض أنه السيد جعفر الحسيني معلوم النسب، خالف الإجماع، خب 1000 سنة لي يخالف الإجماع، نحن نبحث عن رأي المعصوم. فإذا كان هناك مخالف وكان هذا المخالف معلوم النسب فمخالفته لا تقدح في حجية هذا الإجماع، لأنه معلوم أنه ليس هو المعصوم. إنزين، الأمر الثاني اللي نبهوا عليه أنه إذا كان هناك مخالف وكان هذا المخالف مجهول النسب واحتمل أنه هو المعصوم، حطوا بالكم، فلا يتحقق العلم بدخول المعصوم في المجمعين. ليش؟ لأنه نحن قلنا إذا كان هناك مخالف وكان مجهول النسب وعلم أنه من ضمن المخالفين المعصوم، مو أنه احتمل أنه هو المعصوم، لأن الاحتمال نتيجته احتمال صحيح، وأنه النتيجة تتبع أخس المقدمتين. فإذا كان هناك مخالف وكان هذا المخالف مجهول النسب واحتمل أنه هو المعصوم فلا يتحقق العلم بدخول المعصوم في المجمعين. نحن لا نريد احتمال أن يكون المعصوم هو المخالف، هذا الاحتمال من أين نشأ؟ من جهة أن هناك مخالف لكن لا نعلم اسمه، ولا أنه مثلا لا نعلمه من هو وما اسمه وما نسبه. هذا الطريق أول المعبر عنه بالإجماع التضمني أو الإجماع الدخولي. الطريق الثاني لاستكشاف رأي المعصوم التمسك بقاعدة اللطف. اصطلحوا على هذا الإجماع بالإجماع اللطفي. قاعدة اللطف، أول شيء خنبين اللطف ما هو. اللطف هو ما يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية، هذا اللطف. هذه القاعدة هي الذي اقتضت إنزال الكتب، إرسال الرسل، تنصيب الأوصياء، اقتضت العصمة إلى نحو ذلك من الأمور الكثيرة في كتب الاعتقاد. الأمور الاعتقادية كثير من علمائنا استدلوا بقاعدة اللطف. هناك نقاش في هذه القاعدة، ليس هنا محل الحديث عنها، ولكن نريد أن نرى كيف أن هذه القاعدة تنفعنا في المقام. هذه الطريقة ذكرها علماؤنا واختارها شيخ الطائفة، طبعا قبل شيخ الطائفة العلماء ذكروها، لكن لا نعلم من هم، لكن الذي ظهر لنا أن شيخ الطائفة رحمه الله هو الذي اختار هذا المسلك وتبعه في ذلك جمع من العلماء. كيف نقرب الإجماع اللطفي؟ هو أن نقول هكذا: العلماء لو أجمعوا على حكم في مسألة وكان إجماعهم خطأً، فاللازم على المعصوم أن يبين لهم ذلك. يعني شلون يبين لهم؟ يلقي بينهم الخلاف، إما بنفسه أو يبعث إليهم أحد العلماء يخالفهم ويبين الدليل على الخلاف. لماذا نوجب على الإمام هذا الشيء؟ لقاعدة اللطف. إذ لو لم يفعل ذلك يكون قد أبعد العلماء عن الطاعة وقربهم إلى المعصية، بل يكون قد أبعد المؤمنين، لأن المقلد والمكلف يقلد العلماء، فإذا العلماء أجمعوا على شيء بعد المقلد لا يمكنه أن يقول شيء يتبعهم، فبالتالي يكون الإمام قد أبعد المؤمنين عن الطاعة وأوقعهم في المعصية، وهذا مخالف للطف الإلهي الذي اقتضى تنصيب الإمام واقتضى عصمة المعصوم عليه السلام. هذا تمام الكلام في الإجماع اللطفي. هنا أيضا لابد أن ننبه على أمرين. الأمر الأول على هذا المسلك: إذا وجد مخالف للمجمعين، سواء كان هذا المخالف معلوم النسب أو مجهول النسب، وعلمنا بأنه من العلماء وليس هو المعصوم، هذا المخالف من العلماء صار لنا علم، إنزين، ويعني عالم من العلماء هو خالف المجمعين، ونعلم أنه ليس هو المعصوم، ولم يكن لديه برهان ساطع ودليل قاطع على مخالفته وصحة فتواه، هنا وجوده لا يقدح ولا يضر بالإجماع. طيب ليش احنا قلنا هذا الكلام؟ لأن المخالف، لنفرض هناك إجماع وجاء مخالف، وهذا المخالف لديه استدلال بآية وبروايات وكذا، فهذا برهان ساطع على أن هذا الإجماع غير صحيح، زين، هذه من جهة. ومن جهة أخرى لو جاء لنا هذا العالم، زين، وهو كان مخالفا واحتملنا أنه المعصوم، أيضا هذا يقدح في الإجماع. فإذا إذا كان هناك مخالف للمجمعين، وأنا قلت ما في فرق بين معلوم النسب أو مجهول النسب، لأنه نحن لا نريد أن نقول أنه هو المعصوم، قلنا أنه أحد العلماء وهو خالف وما كان لديه برهان ساطع ودليل واضح على صحة فتواه، هنا وجوده لا يقدح ولا يضر بالإجماع والأمر واضح. الأمر الثاني: إذا كانت هناك آية أو سنة قطعية على خلاف الإجماع. زين، ونفرض أن المجمعين لم يفهموا دلالة الآية على الخلاف، أو لم يتبين لهم دلالة السنة القطعية على الخلاف، وأجمعوا لأجل عدم فهمهم وعدم اتضاح الأمر لديهم. هنا الإجماع لا يكون كاشف عن رأي المعصوم. لماذا؟ الاحتمال أن يكون المعصوم قد اعتمد على هذه الآية وعلى هذه السنة القطعية التي هي بيان ساطع. الخلل كان في فهم المجمعين، مو أنه في الآية أو السنة القطعية. فإذا قد يكون الإمام اعتمد على هذا البيان، على هذه الآية أو السنة القطعية لبيان الحق، وحينئذ ما يمكن نتمسك بقاعدة اللطف بأن نقول كان يجب على المعصوم الرد عن هذا الإجماع أو إلقاء الخلاف بين المجمعين كما كنا نقول. ما يمكن أن نقول ذلك. لماذا؟ لأن الإمام اعتمد على وجود الآية أو وجود السنة القطعية. الطريق الثالث لاستكشاف رأي المعصوم طريق الحدس، وهو الإجماع الحدسي. بهذا البيان، طبعا هذا البيان يعتمد على أمور، هي أمر واحد ولكن أنا قسمتها إلى أمور ليتضح الحال لكم. الإجماع الحدسي يعتمد أولا على الأمر الأول، أن الاختلاف بين علماء الإمامية في حكم مسألة واحدة أمر ظاهر وواضح عند المتتبع لفتاواهم. يعني دائما عندما ننظر إلى كتب القوم نجد أن هناك خلاف كثير في المسائل، بينهم نزاع حتى في الدليل. يعني هذا يذكر دليل وذاك يرد الدليل، وهذا يذكر أنه مثلا رواية والآخر يضعف الرواية. هناك بينهم خلاف في أنه حكم المسائل الشرعية. هذا أمر لا غبار عليه وموجود لمن ينظر إلى كتب العلماء. الأمر الثاني، أنه من المعلوم أن العلماء لا يخترعون الآراء من تلقاء أنفسهم، يتبعون الهوى، أو مثلا تأخذه العزة بالإثم يقول أنا فهمي هو الصحيح وفهم غيري حتى لو لم يكن لديه دليل. هذا لا يصدر من العلماء. العلماء أبناء الدليل، حيثما مال يميلون يستندون إلى الدليل العلمي، إلى البراهين الواضحة، ثم بعد ذلك يقولون هذا حكم الله. إذن هذا الأمر الثاني أيضا واضح. إنزين، نأتي إلى الأمر الثالث بناء على الأمرين المتقدمين، أن العلماء إذا أجمعوا على حكم في مسألة في جميع العصور من عصر الأئمة الطاهرين إلى يومنا هذا، الحين تقول جيب مثال، مثال عدم جواز التوضؤ بماء الورد مثلا، لو رأينا بأنه لا أحد من العلماء يقول بالجواز بصحة الوضوء بماء الورد، وهذه المسألة قد أجمعوا عليها في جميع العصور من عصر الأئمة الأطهار إلى يومنا هذا، حينئذ ماذا يحصل لنا؟ يحصل لنا القاطع والعلم بأن لهم مستند غاب عنا. الآن مو موجود في الأخبار، لعلهم مو موجود في القرآن، ما عندنا دليل، لكن هذا الإجماع يكون كاشف عن رأي المعصوم على نحو القطع والجزم واليقين. لماذا؟ لأنه العلماء لا يخترعون الآراء من تلقاء أنفسهم، والمقدمتين اللي أنا ذكرتهم أو الأمرين المتقدمين. الأمر الرابع أنا ذكرته وأرد أعيده، زين، أنه لو لم نجد آية ولا رواية ولا دليل يدل على هذا الحكم الذي اجتمع عليه العلماء، هذا ماذا يكشف؟ لا يبقى لنا إلا أن نقول بأن هذا الحكم قد وصل إلى العلماء من المعصوم الذي هو رئيس المذهب فيكون اتفاقهم وإجماعهم هذا كاشف عن رأي المعصوم، وإذا كان كاشفا عن رأيه عليه السلام يكون حجة إلى آخره. هنا لابد من التنبيه على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن طريق الحدس شنو قاعد يفترض؟ يفترض اتفاق ماذا؟ أهل عصرين؟ إيه ممكن، يعني قاعد يتفق، قاعد يفترض اتفاق أهل عصر مع عدم وجود الاتفاق في العصور المتقدمة على هذا العصر، أو عفوا هذا الطريق الحدسي يفترض ماذا؟ أنه لو كان هناك إجماع في عصر من العصور يجب أن لا يوجد اتفاق على خلاف هذا الإجماع في العصور المتقدمة على هذا العصر، ولا إجماع على خلاف هذا الإجماع في العصور المتأخرة عن هذا العصر. لماذا؟ لأنه لو كان هناك مخالف في العصور السابقة أو العصور اللاحقة هذا الاتفاق والإجماع في عصر من العصور لا قيمة له. الاتفاق لابد أن يكون في جميع العصور كي يحصل العلم برأي المعصوم. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن مخالفة مجهول النسب قادحة في هذا الإجماع. ليش؟ إذ مع وجود مجهول النسب لا يحصل العلم برأي المعصوم. يعني شوفوا الآن اللي موجود من هو مجهول النسب، هذا مجهول النسب الذي لا نعرفه وافقنا أم خالفنا. لو وافقنا سيدخل في المجمعين ويكون أنه نور على نور، لكن المشكلة أنه خالفنا، خالف هذا الإجماع، وهو ماذا؟ مجهول النسب. إنزين، مجهول النسب نحتمل أنه الإمام أم لا؟ نعم، إذا وجد هذا الاحتمال يحصل لنا العلم برأي المعصوم؟ لا. فإذن مخالفة مجهول النسب قادحة في هذا الإجماع. الأمر الثالث أن مخالفة معلوم النسب، من معلوم النسب؟ العالم الذي نعرفه كشيخ الطائفة رحمه الله ممن يعتد بقوله ورأيه، مخالفته ماذا؟ قادحة في هذا الاتفاق والإجماع ولو كان واحد. يعني نقول اتفقت الطائفة، أي مسلك الآن احنا مسلك الإجماع الحدسي، اتفقت الطائفة على صحة الوضوء بماء الورد عدا من؟ شيخ الطائفة، فذهب إلى بطلان الوضوء. نقول هذا الاتفاق ما يسوى شيء إذا كان المسلك هو الإجماع الحدسي. طيب، الطريق الرابع لاستكشاف رأي المعصوم طريقة التقرير. هذه طريقة التقرير طبعا ذكرناها، لكن خلونا نعيد حتى أنه يتضح الحال. أين ما ذكرناه في مبحث السنة في دلالة تقرير المعصوم، قلنا هناك بأنه قد يصدر فعل من شخص، لكن هذا الفعل صدر بحضور المعصوم وبمرأة من المعصوم، أو قد شخص يجيب على مسألة والمعصوم حاضر يسمع، وكان بوسع المعصوم التنبيه في فرض خطأ هذا الفعل أو في فرض خطأ هذا القول الصادر من هذا الشخص، وما كان هناك مانع من البيان مثلا من خوف أو تقية، أو كان مثلا ذكرنا هناك أيضا ماذا، اليأس من تأثير الإرشاد والتنبيه، أو لم يكن الوقت ضيق عن البيان. يعني إذا اجتمعت هذه الشروط والإمام سكت زين ولم يردع هذا الشخص عن قوله أو عن فعله، يعد هذا السكوت منه ماذا؟ بمنزلة الموافقة والإمضاء، يعني كأن هذا القول هو قول الإمام، وكأن هذا الفعل هو فعل الإمام. هنا نقول عين الكلام الذي قلناه هناك في مبحث السنة، نقول لو اتفق العلماء على حكم أو على رأي أو على حادثة أو على واقعة في مسألة، مع علم المعصوم بذلك ومع اجتماع الشروط التي بيناها هناك في دلالة تقرير المعصوم، فهذا يعد موافقة منه في حال سكوته وعدم ردعه. يعني الإمام كان لابد أن يردع، ما في موانع، الشروط مجتمعة، لا يوجد خوف ولا تقية ولا أنه احتمال أن الإرشاد لا يؤثر والتنبيه لا يجدي، هذه كلها ما موجودة. وكان نفرض أنه أيضا من الشروط ماذا كان؟ الوقت واسع للبيان، وأنه ضيق عن البيان كما بينا هناك. ومع هذا الإمام سكت ولم يردع عن هذا الإجماع، فيكون هذا الإجماع كاشفا عن رأيه، وأن هذا الحكم الذي أجمعوا عليه هو حكم الله الواقعي. هذا تمام الكلام في الطرق الأربعة التي ذكرت لاستكشاف رأي المعصوم عليه السلام. نقرأ هذا المقدار. قال رحمه الله: الإجماع عند الإمامية. إن الإجماع بما هو إجماع لا قيمة علمية له عند الإمامية ما لم يكشف عن قول المعصوم كما تقدم وجهه، فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة في الحقيقة هو المنكشف للكاشف. زين، المنكشف ما هو؟ رأي المعصوم. الكاشف هو الإجماع، فالحجة ما هو في الحقيقة؟ رأي المعصوم، وليس هو الحجة، هو الإجماع، فيدخل حينئذ في السنة ولا يكون دليلا مستقلا في مقابلها. وقد تقدم أنه لم تثبت عندنا عصمة الأمة عن الخطأ، وإنما أقصى ما يثبت عندنا من اتفاق الأمة أنه يكشف عن رأي من له العصمة، فالعصمة في المنكشف لا في الكاشف. المنكشف أنا قلت هي السنة، والكاشف هو الاتفاق. الآن تبي تقول هذا اتفاق الأمة، اتفاق العلماء، اتفاق المسلمين، المهم أن هذا الاتفاق لو كشفه فهو حجة، لو لم يكشف فهو ليس بحجة. لماذا؟ لأن الذي هو حجة هو ماذا؟ المنكشف، للاتفاق الكاشف عن السنة. وعلى هذا فيكون الإجماع منزلته منزلة الخبر المتواتر الكاشف بنحو القطع عن قول المعصوم، فكما أن الخبر المتواتر ليس بنفسه دليلا على الحكم الشرعي رأسا، بل هو دليل على الدليل على الحكم، فكذلك الإجماع ليس بنفسه دليلا، بل هو دليل على الدليل. شنو دليل على الدليل؟ يعني هو دليل على السنة. كذلك الخبر المتواتر وكذلك خبر الواحد المنزل منزلة العلم التعبدي أيضا حجيته إنما هو من باب أنه ماذا؟ يحكي السنة وينقل السنة لا أكثر. غاية الأمر أن هناك فرقا بين الإجماع والخبر المتواتر، إن الخبر دليل لفظي على قول المعصوم، أي أنه يثبت به نفس كلام المعصوم ولفظ كلام المعصوم فيما إذا كان التواتر لللفظ. وأما الإجماع فهو دليل قطعي عن نفس رأي المعصوم لا على لفظ خاص له، لأنه لا يثبت به في أي حال أن المعصوم قد تلفظ بلفظ خاص معين في بيانه للحكم. الإجماع هو إجماع، خلنا نفرض أنه إجماع العلماء، ما يبين الإجماع أنه ما هي الألفاظ التي صدرت من المعصوم، لا، يبين رأي المعصوم أن المعصوم أيضا يقول بصحة الوضوء بماء الورد مثلا، أما ما هي الألفاظ التي تلفظ بها الإجماع؟ أصلا ما عند لسان أن يبين هذه الجهة وهذا الشيء. طيب من هنا لماذا أفرق بين الإجماع والخبر المتواتر؟ يريد أن يصل إلى هذه النقطة المصنف، يقول: ولأجل هذا يسمى الإجماع بالدليل اللبي نظير الدليل العقلي. قلنا بالدليل العقلي أنه دليل لبي، هنا الإجماع أيضا دليل لبي، يعني أنه يثبت بهما، يعني بالإجماع والعقل، يعني الدليل الإجماع والدليل العقلي نفس المعنى والمضمون من الحكم الشرعي الذي هو كاللب. الآن نوقف عند هذه العبارة كاللب. اللفظ بما هو لفظون، نحن لا نريد اللفظ، نريد المعنى. فالدليل اللفظي هي الأخبار، صحيح تنقل لنا ألفاظ المعصوم، لكن نحن نريد من ألفاظ المعصوم رأي المعصوم. الإجماع ماذا ينقل لنا؟ مباشرة يعطينا رأي المعصوم، فهو كاللب والدليل اللفظي كالقشر. الذي هو كاللب بالنسبة إلى اللفظ الحاكي عنه الذي هو كالقشر له، يعني القشر للب. والثمرة بين الدليل اللفظي واللبي تظهر في المخصص إذا كان لبيا أو لفظيا على ما ذكره الشيخ الأنصاري كما تقدم في الجزء الأول، لذهابه إلى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. متى يجوز؟ إذا كان المخصص لبيا دون، يعني الشيخ الأنصاري فصل قال: يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبي كالإجماع، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لفظي كخبر الواحد. وإذا كان الإجماع حجة من جهة كشفه عن قول المعصوم فلا يجب فيه اتفاق الجميع بغير استثناء، كما هو مصطلح أهل السنة على مبناهم. أقول إذا كان الإجماع ملاك عند الإمامية الكشف عن رأي المعصوم، فهم لم يلحظوا جهة أنه الجميع والكل، أصلاً هم أصلاً قطعوا النظر عن هذه الجهة، لاحظوا جهة أخرى، بينما أهل السنة لا، لاحظوا الجميع والكل، اتفاق الأمة، اتفاق جميع الأمة وهكذا. بل يكفي عند الإمامية اتفاق كل من يستكشف من اتفاقهم قول المعصوم كثروا أم قلوا، إذا كان العلم باتفاقهم يستلزم العلم بقول المعصوم كما صرح بذلك جماعة من علمائنا. أنا تركت في الشرح نقل الكلمات، الآن سننقلها. قال المحقق في المعتبر بعد أن أناط حجية الإجماع، يعني أناط يعني شنو؟ يعني جعل المناط والملاك في القول بحجية الإجماع، هو ماذا؟ الكشف عن رأي المعصوم ودخول المعصوم. ماذا قال المحقق في المعتبر؟ فلو خلى الماء من فقهائنا من قوله، يعني من قول المعصوم، لما كان حجة. خلي يكون ألف، لو كان المليون أيضا لا يكشف عن رأي المعصوم، هذه الأقوال ماذا؟ لا قيمة لها. ولو حصل في اثنين كان قولهما حجة. يعني حتى لو كان عندنا عالمين وحصل لنا العلم، مثلا واحد معلوم النسب واحد مجهول النسب، علمنا بأن هذا الإمام. الآن قد يقول قائل، سأبين إن شاء الله في التحقيق ومناقشة الأقوال، لكن هذا لا يتصور الطالب بأن شيء بعيد قدماء قالوا به. الآن مر عليكم في أنه قضية علي بن مهزيار، من رآه كانوا أحيانا يتشرفون بحضور الإمام أو بمحضر الإمام، لكن لا يعلم أنه الإمام، على بال أعرابي، على بال شخص عادي. فبالتالي ماذا يعني الآن حسب ما هو المنقول بعد ذلك أنه يدركون أنه كان هو الإمام. لعل الأمر من هذا الباب، أنه نقول لو كان هناك ثلاثة أو أربعة، يعني الكثرة والقلة، ليست هي الملاك والمناط. الملاك والمناط هو الكشف عن رأي المعصوم، فلو كان هناك ثلاثة أو أربعة أو اثنين حتى واحد، لو حصل لنا العلم من طبعا اتفاق واحد ما يصير، إنزين احنا نتكلم في الإجماع. طيب اتفاق الاثنين، اتفاق الثلاثة أو الأربعة، حتى يكون أكو اتفاق يعني، لو كشف عن رأي المعصوم فهو حجة. وقال السيد المرتضى على ما نقل عنه: إذا كان علة كون الإجماع حجة كون الإمام فيهم، وكل جماعة كثرت أو قلت كان الإمام في أقوالها فإجماعها حجة. إذن هذا الكلام أيضا من السيد المرتضى صريح بأن المناط هو أن ماذا؟ دخول المعصوم، إلى غير ذلك من التصريحات المنقولة عن جماعة كثيرة من علمائنا. ولكن سيأتي أنه على بعض المسالك في الإجماع لا بد من إحراز اتفاق الجميع. طيب على هذا المسلك يعني على وعلى هذا يعني على هذا المسلك الذي يقول بأنه الإجماع لا بد فيه من إحراز اتفاق الجميع يعني جميع العلماء، على هذا المسلك فيكون تسمية اتفاق جماعة من علماء الإمامية بالإجماع مسامحة ظاهرة وتجوز واضح، فإن الإجماع حقيقة عرفية في اتفاق جميع العلماء من المسلمين على حكم شرعي. من أين هذا الكلام؟ ولا يلزم من كون مثل اتفاق الجماعة القليلة حجة أن يصح تسميتها بالإجماع. من أين هذا الكلام؟ هذا بحسب الفهم العرفي. ولكن قد شاع هذا التسامح في لسان الخاصة من علماء الإمامية على وجه أصبح لهم اصطلاح آخر فيه، فيراد من الإجماع عندهم كل اتفاق يستكشف منه قول المعصوم سواء كان اتفاق الجميع أو البعض، فيعم القسمين يعني يعم اتفاق الجميع وأيضا اتفاق البعض، والملاك يكون الكشف عن رأي المعصوم. والخلاصة التي نريد أن ننصص أن ننص عليها وتعيننا وتعنينا من البحث على العموم، العبارة شلون ما كانت، أن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم بسببه على سبيل القطع قول المعصوم قول المعصوم، فما لم يحصل العلم بقوله وإن حصل الظن منه فلا قيمة له يعني للإجماع عندنا يعني عندنا نحن الإمامية، ولا دليل على حجية مثله. أما كيف يستكشف من الإجماع على سبيل القطع قول المعصوم فهذا ما ينبغي البحث عنه، وقد ذكروا لذلك طرقا أنهاها المحقق الشيخ أسد الله التستري رحمه الله في رسالته في المواسعة والمضايقة على ما نقل عنه إلى 12 طريقا، ونحن نكتفي بذكر الطرق المعروفة وهي 3 بل 4. الأول طريقة الحس، وبها يسمى الإجماع الإجماع الدخولي، وتسمى الطريقة التضمنية أو الإجماع التضمني، وهي الطريقة المعروفة عند قدماء الأصحاب التي اختارها السيد المرتضى وجماعة سلكوا مسلكه. وحاصلها أن يعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين على سبيل القطع من دون أن يعرف بشخصه من بينهم، وهذه الطريقة إنما تتصور إذا استقصى الشخص المحصل للإجماع بنفسه وتتبع أقوال العلماء فعرف اتفاقهم ووجد من بينها أقوالا مميزة متميزة معلومة لأشخاص مجهولين، حتى يبينهم علماء، لأن شخص المجهول زين الإنسان مخبوء تحت لسانه، شخص مجهول، لكن من يتكلم يبين أنه عالم. ما نعرف اسمه ولا نعرف من أي بلد هو ومن أين أتى، وما نعرف عنه أي شيء، فقط لسانه كان دليلا على علمه. وبعض الناس لا، لسانه دليل على جهله وحماقته، فبالتالي أنه متميز معلومة لأشخاص مجهولين حتى حصل له العلم بأن الإمام من جملة أولئك المتفقين. أو هاي الطريقة الثانية، يتواتر لديه النقل عن أهل بلد أو عصر، زين، فعلم أن الإمام كان من جملتهم ولم يعلم قوله بعينه من بينهم، فيكون من نوع الإجماع المنقول بالتواتر. ومن الواضح أن هذه الطريقة لا تتحقق غالبا إلا لمن كان موجودا في عصر الإمام، أما بالنسبة إلى العصور المتأخرة فبعيدة التحقق. أصلا لو واحد ادعى هذه الدعوة الآن، زين، إحنا راح نكذبه، أنا أول واحد راح أكذبه. زين، نعم في عصر الإمام ممكن، الآن شخص يدعي هذه الدعوة نحن لا نقبلها. أما بالنسبة إلى العصور المتأخرة فبعيدة التحقق، لا سيما في الصورة الأولى وهي السماع من نفس الإمام. وقد ذكروا أنه يبنبهون تنبيهات في هذا الطريق، وقد ذكروا أنه لا يضر في حجية الإجماع على هذه الطريقة، الإجماع الدخولي، مخالفة معلوم النسب، وإن كثروا ممن يعلم أنه غير الإمام، بخلاف مجهول النسب على وجه يحتمل أنه الإمام، فإنه في هذه الصورة لا يتحقق العلم بدخول الإمام في المجمعين. الطريقة الثانية طريقة قاعدة اللطف، وهي أن يستكشف عقله. رأي المعصوم من اتفاق من عداه من العلماء الموجودين في عصره خاصة أو في العصور المتأخرة، مع عدم ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة خفية أو ظاهرة. شون خفية أم ظاهرة؟ هو يبين إما بظهوره بنفسه أو بإظهار من يبين الحق في المسألة. الإمام يأمر أحد العلماء، زين، ويعلمه الأدلة ويقول له اذهب إليهم والقي الخلاف بينهم وبين لهم وجه الاستدلال بحيث تتزلزل أقدامهم فيتركوا هذا الاتفاق الخطأ مثلا. زين، فإن قاعدة اللطف كما اقتضت نصب الإمام واقتضت عصمة الإمام تقتضي أيضا أن يظهر الإمام الحق في المسألة التي يتفق المفتون فيها على خلاف الحق. يعني هؤلاء المفتون المجمعون اتفقوا على خلاف الحق، قاعدة اللطف تقتضي أن يظهر الإمام أو يظهر الإمام الحق في المسألة، وإلا للزم سقوط التكليف بذلك الحكم أو إخلال الإمام بأعظم ما وجب عليه ونصب لأجله، وهو تبليغ الأحكام المنزلة. وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسي ومن تبعه، بل يرى انحصار استكشاف قول الإمام من الإجماع فيها. الشيخ الطوسي يقول أصلا منحصر استكشاف رأي الإمام بهذه الطريقة. وربما يستظهر من كلام السيد المرتضى المنقول في العدة عنه في رد هذه الطريقة كونها معروفة قبل الشيخ أيضا، ولازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة. هذا حين ينبه تنبيهات لأن نبهت عليها في الشرح، هنا ينبه عليها. ولازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقا، سواء كانت من معلوم النسب أو مجهوله، مع العلم بعدم كونه الإمام ولم يكن معه برهان ساطع ولا دليل واضح يدل على صحة فتواه. طبعا أنا من عندي جبت كلمات حتى توضح العبارة. أيضا، ولازم هذه الطريقة أيضا عدم كشف الإجماع إذا كان هناك آية أو سنة قطعية على خلاف المجمعين، وإن لم يفهموا دلالتها على الخلاف، إذ يجوز، مو تقول أتمسك بقاعدة اللطف وتقول أين الإمام، لا، هناك آية أو رواية. زين، شنو مشكلة هذه الآية أو الرواية؟ القوم لم يفهموا دلالتها على الخلاف، اعتقدوا بأنها ساكتة، فبالتالي أجمعوا. إنزين، الإمام لماذا لم يلقي خلاف بينهم؟ يحتمل أن الإمام اعتمد على هذا البيان، على الآية أو الرواية، إذ يجوز أن يكون الإمام قد اعتمد عليها، على شنو؟ على الآية أو السنة القطعية في تبليغ الحق. الطريقة الثالثة طريقة الحدس، وهي أن يقطع بكون الظاهر انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الله